هذا هو الشريط التاسع والعشرون بعد المئة من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 93 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 23 من ربيع أول سنة 23 و400 من الهجرة الموافق 4 من يونيو سنة 2200 من الميلاد.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيح: باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئته، فقمت عند عقبه حتى فرغ. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. الحديث هو نفس الحديث الذي في الباب السابق، باب البول قائما وقاعدا. استدل به في الباب السابق على جواز البول قائما وقاعدا. وأما في هذا الباب فاستدل به على البول وعنده يعني آخر، وعنده آخر يعني يجوز له أن يبول وهناك صاحب له بجواره، وإن كان يفعل يعني المقدور عليه من الاستتار. فليس معنى أن الإنسان يستر عورته من الآخرين أنه يلزمه أن يبعده، وإن كان لا شك أن البعد لا شك أن البعد أفضل. ولذلك روى أبو داود وغيره وبسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب إلى مكان بعيد عن أنظار الناس. والشاهد على كل حال أنه يمكن بكل بساطة الجمع بأن البعد أو الإبعاد عند قضاء الحاجة يكون في الخلاء والفضاء حيث لا شيء يستره، فيبحث مثلا في ذلك البعد عن شجرة يستتر بها أو نحو ذلك. أما في داخل القرى والمدن والبيوت فيمكن أن يستتر بجدار ونحوه كما هو في هذا الحديث. فاستدل به البخاري رحمه الله في هذا الموضع على الأمرين جميعا، البول وهو قريب من بعض الناس، البول عند صاحبه، والتستر بالحائط أو يستتر بجدار ونحوه. نعم. قال: باب البول عند صاحبه، وأنه لا يلزم أن يأمر هذا الصاحب بالابتعاد، بل لما ابتعد حذيفة دعاه. ولعلنا نستفيد في هذا الباب أن الإشارة أن قوله في الحديث الماضي ثم نواصل بعد الأذان إن شاء الله. الله فاستدل به البخاري رحمه الله على هذين الأمرين جميعا، باب البول عند صاحبه، أي هذا لا ينافي ما أمر الإنسان به من الاستتار ونحوه، فالحال يختلف كما قلنا في الفضاء والخلاء منه بين البيوت والجدران. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المصالح ما استطاع واتقى المفاسد ما استطاع، بأن جعل صاحبه وهو في هذه القصة حذيفة رضي الله عنه عند عقبه أي خلفه ليستره أيضا لو مر أحد من الناس، فكان فيما يظهر يبول على السباطة والجدار يعني قدامه وحذيفة خلفه، فالجدار يستره من جهة أمامه وحذيفة يستره من جهة خلفه، ويعني عورته عكس اتجاه حذيفة رضي الله عنه. فهذا هو هذه الصورة، ففيه الجمع بين أنه يبول عند صاحبه أو بجواره، البول عند صاحبه، وفيه الاستتار بالجدار ونحوه، بل فيه الاستتار بحذيفة نفسه رضي الله عنه. فجمع بين المصالح ما قدر واتقى المفاسد ما قدر، فهذا هو فقه الحديث وهو فقه الباب. قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، هو أخو أبي بكر ابن أبي شيبة، عثمان ابن أبي شيبة أخو أبي بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف وصاحب المصنف، وإن كان دونه في الحفظ والعلم لكنه أيضا من رجال البخاري، كما نسمع في بعض الدروس البخاري يحدث عنه. حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، فكلاهما شيخ للبخاري رحمه الله تعالى، وأبو بكر أحفظ وأتقن وأعلم من أخيه عثمان. وعثمان لا يعني حديثه إما من درجة الصحيح أو على أسوأ التقديرات من درجة الحديث الحسن، لا ينزل عن ذلك. وقد يقول قائل: كيف يروي البخاري لمن يحسن حديثه وهو سماه الصحيح؟ هذا الصحيح هنا ليس بمعنى الصحيح الذي هو فوق الحسن، وإنما الصحيح في هذا الباب صحيح البخاري، صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، بمعنى ما يحتج به، وليس بمعنى الصحيح الذي هو أعلى رتبة من الحسن. وإن كان البخاري يروي الأحاديث غالبا في درجة عالية من الصحة، وإن روى من مثل طريق عثمان فإنه يكون قد روى الحديث من طرق يعني غير طريق عثمان، لكن أحيانا قد يروي الحديث مفردا من طريق واحدة وهي حسنة، وهذا لا ينافي أنه اشترط الصحة في أعلى درجاتها. فإن البخاري رحمه الله ينتقي من حديث الراوي ما يعرف أنه حفظه، يعني هذا العلم علم دقيق للغاية، ليس كما يظن كثير من المبتدئين في طلب العلم أو الجاهلين بهذا العلم أنها قوالب جامدة، تبحث تقريب الراوي صدوق إذن الحديث حسن هكذا، يعني كما يقول أهل بلدنا يقولون خبط لزق، يعني لا، ليس الأمر كذلك، الأمر فيه تفصيل. والراوي الذي في حفظه يعني ما ينزل بحديثه عن رتبة الصحيح إلى الحسن، هل هذا يعني أن كل أحاديثه التي رواها على رتبة واحدة؟ هذا شيء نحن في أنفسنا ولسنا من رواة الأحاديث نعرفه، أنك أحيانا وإن لم يكن حفظك قويا أحيانا تستحضر موقفا ما كأنك تعيشه وتراه ولا تنسى منه شيئا، وأحيانا أخرى تجدك يعني تنسى بعض الأمور. فالراوي الواحد الذي درجته معروفة من حيث الجملة يختلف يعني حديثه أو روايته من حديث إلى حديث، ومثل هذا هو الذي به يمكن أن يعني يجاب عن إخراج الإمام البخاري لبعض الرواة الذين أحيانا لو أخرج لهم خارج الصحيح لا يكون حديثهم من رتبة الصحيح ولا الحسن. يعني يخرج البخاري رحمه الله لبعض الرواة في هذا الكتاب يصحح حديثهم في البخاري في صحيح البخاري ويضعف حديثهم في التاريخ الكبير للبخاري، والبخاري هو البخاري، يعني البخاري نفسه وهو واحد يخرج لراو واحد حديثين أحدهما في الصحيح فيكون حديثه صحيحا، وأحدهما في التاريخ الكبير ويكون حديثه ضعيفا، والراوي هو الراوي. إذا تنبه هنا أن مسألة ما يفعله بعض الناس إما من المبتدئين في الطلب أو من الذين لا علم لهم بهذا العلم أنهم يريدون كل شيء كالقوالب الجامدة، سبحان الله، إذا أنت وزنت نفسك بهذا الميزان ستجد أن فهمك غير صحيح في نفسك أنت، وأنت ما لست من رواة الأحاديث أصلا، هل أنت وأنت رجل عادي من عامة المسلمين عندما تروي ما تراه وما تشاهده وما يقابلك من أحداث ومواقف، هل درجة حفظك تكون لكل موقف كالموقف الآخر؟ هذا معروف، كل واحد منا يفهم هذا في نفسه، أحيانا تجدك تذكر ما حصل، وأحيانا تقول والله مش متذكر كان هذا يوم الاثنين ولا يوم الثلاثاء، وأحيانا ترويه يعني كأنك تشاهده أمام عينيك، وأنت واحد راوي واحد أو تحكي يعني أنت شخص واحد. فهنا إذا أنت فهمت هذا من طباع البشر فلا تستغرب أن يخرج البخاري رحمه الله للراوي في صحيحه معتمدا عليه مصححا لحديثه، بينما هو يعني لا يعتمد عليه ولا يصحح حديثه خارج صحيحه. والراوي هو الراوي، ويعني مثل هذا له أمثلة لكن يعنينا هنا كما قلنا أن البخاري عندما يخرج للراوي في صحيحه فإنه ينتقي الأحاديث وينتقي ما يرويه الراوي من مجموع مروياته. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد عن منصور وهو ابن المعتمر عن أبي وائل عن حذيفة، الحديث مخرجه واحد من 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 حديث أبي وائل عن أبي حذيفة، لكننا نلاحظ أن الإسناد الأول كان من طريق الأعمش عن أبي وائل، وأن هذا الإسناد من طريق منصور عن أبي وائل. وقد قال بعض أهل العلم إن أعلى درجات حديث الأعمش ما اتفق عليه معه فيه منصور رحمهم الله. يعني إذا وجدت الحديث من رواية الأعمش وفي نفس الوقت يروي مثله أو نحوه منصور، فعليك بهذا الحديث، يعني يكون غاية في الصحة إذا اجتمع الأعمش ومنصور على رواية حديث. عن أبي وائل عن حذيفة قال رأيتني المتن. وإن شاء الله نصلي صلاة المغرب ثم نواصل الكلام عن متن هذا الحديث بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، فليقم المؤذن لصلاة المغرب. نواصل إن شاء الله. قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نتماشى، فأتى سباطة قوم خلفها فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه. هنا قول حذيفة رضي الله عنه فقام كما يقوم أحدكم، سيأتي في الباب الذي يليه مناسبته لماذا قال كما يقوم أحدكم. فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه أي ابتعدت أو تنحيت كما قال الحافظ، فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. هنا قوله فأشار إلي فجئته استدل به الحافظ رحمه الله على أنه لم يتكلم، فأشار قوله قال قوله فأشار إلي يدل على أنه لم يبعد منه بحيث لا يراه، وإنما صنع ذلك ليجمع بين المصلحتين، عدم مشاهدته في تلك الحالة وسماع ندائه لو كانت له حاجة، أو رؤية إشارته إذا أشار له وهو مستدبره. قال وليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول، وأقول وليس فيه دلالة على المنع من ذلك أيضا، فالذي يدعي المنع يطالب بالدليل، ولا دليل على المنع، وإنما الدليل الذي ورد على المنع من ذكر الله حال قضاء الحاجة، هي الأدلة الواردة في المنع إنما هي في منع ذكر الله عز وجل حال قضاء الحاجة، حيث مر صحابي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقضي حاجته فسلم الصحابي فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام، ورد السلام واجب، فما كان ليترك الواجب إلا لمانع، هذا المانع لابد أن يكون في مقام يعني المحرمات، فالمنع من ذكر الله حال قضاء الحاجة هذا هو الذي وردت به الأدلة، أما الكلام مطلقا فالذي يعني يذهب إلى هذا الذي يدعي أن الكلام مطلقا أثناء قضاء الحاجة ممنوع، هذا ملزم بالدليل، هذا ملزم بالدليل ولا دليل يصح في هذا الباب. وأما يعني ما يروى من لعن من يعني إذا ذهب الرجلان إلى الخلاء فكشف عن عورتهما يتحدثان أو بهذا المعنى، فأولا الحديث في سنده ما قال،
ثم هو ليس أيضا دليلا صريحا على المنع من الكلام، وإنما فيه الإنكار على هذين أنهما ذهبا معا لقضاء الحاجة وكشف كل منهما عورته وهما يتبادلان الكلام دون حرج. يعني هذه الصورة هي التي فيها الكلام لو صح الحديث، فكيف إذا كان سنده ضعيفا أو يعني فيه يعني في إسناده مقال. فالشاهد على كل حال أن كلام الحافظ هنا صحيح، أنه لا يستدل بهذا الحديث على جواز الكلام في حال البول، لأنه صرح فيه بأنه بالإشارة يعني، وما ورد في الطريق الماضية في الباب الماضي من أنه دعا بماء هذا قد يكون بعد فراغه من قضاء حاجته، فليس صريحا في أنه دعا بالماء أثناء بوله أي طلب، لأن طبعا كونه يشير إلى حذيفة بأن يقترب أو يدنو منه هذا ممكن بالإشارة سهل، أما أنه يدعو بالماء يعني يستعمل الإشارة في إفهام حذيفة أنه يأتي بماء هذا أمر يعني صعب، ليس هذا أمرا سهلا، يبقى يصف له إناء وفيه ماء وكذا، فهذا واضح دعا بماء أي طلب ذلك بالمقال، وإلا يعني استخدام الإشارة في طلب إناء وفيه ماء هذا أمر فيه من تكلف ما فيه ويصعب، إلا على من كان مثلا يعني عافانا الله جميعا فاقدا للنطق كالبكم، فهذا يعني من كثرة تعودهم على الكلام بالإشارة أصبحت يعني الإشارة عندهم فيها شيء من القدرة على التعبير عن مرادهم، أما يعني الناطقون من الناس فلا، الإنسان يصعب عليه أنه يعبر عن كل شيء بالإشارة. قال: فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. هنا الحافظ ذكر بعض الفوائد التي تتعلق بالحديث، قال: وليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول، لأن هذه الرواية بينت أن قوله في رواية مسلم أدنه كان بالإشارة لا باللفظ، يعني طبعا طرق الحديث يبين بعضها بعضا ما دام المخرج متحدا. وأما مخالفته صلى الله عليه وآله وسلم لما عرف من عادته من الإبعاد عند قضاء الحاجة عن الطريق عن الطرق المسلوكة وعن أعين النظارة، فقد قيل فيه إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان مشغولا بمصالح المسلمين، فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول، فلو أبعد لتضرر. واستبنى حذيفة ليستره من خلفه من رؤية من لعله يمر به، وكان قدامه مستورا بالحائط، أو لعله فعله لبيان الجواز، ثم هو في البول وهو أخف من الغائط لاحتياجه أي الغائط إلى زيادة تكشف ولما يقترن به من الرائحة، والغرض من الإبعاد التستر وهو يحصل بإرخاء الذيل والدنو من الساتر. ثم قال: وروى الطبراني من حديث عصمة بن مالك قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة فانتهى إلى سباطة قوم فقال: يا حذيفة استرني، فذكر الحديث وظهر منه الحكمة في إدنائه حذيفة في تلك الحالة، وكان حذيفة لما وقف خلفه عند عقبه استدبره. وظهر أيضا أن ذلك كان في الحاضر لا في السفر، ويستفاد من هذا الحديث دفع أشد المفسدتين بأخفهما والإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكن معا، وبيانه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيل الجلوس لمصالح الأمة ويكثر من زيارة أصحابه وعيادتهم، فلما حضره البول وهو في بعض تلك الحالات لم يؤخره حتى يبعد كعادته لما ترتب على تأخيره من الضرر، فراعى أهم الأمرين وقدم المصلحة في تقريب حذيفة منه ليستره من المارة على مصلحة تأخيره عنه إذ لم يمكن جمعهما. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب البول عند سباطة قوم. حدثنا محمد بن عرعرة ابن البرند السامي قال حدثنا شعبته ابن الحجاج عن منصور وابن المعتمر، ومنصور احفظ من الاعمش، قالوا في كل شيء الا في بعض من اختص الاعمش بالرواية عنهم كابراهيم النخعي ونحوه، والا فمنصور يقدم على الاعمش في كل ما سوى ذلك. عن ابي وائل قال كان ابو موسى الاشعري، هنا ابو وائل التابعي يزيدنا في هذا الحديث فائدة تتعلق بسبب رواية حذيفة لهذا الحديث، فذكر ان ابا موسى الصحابي المعروف الاشعري كان ابو موسى الاشعري يشدد في البول، يشدد في البول اي يبالغ في هذا الامر، يبالغ في هذا الامر، ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب ثوب احدهم قرضه، في بعض يعني طرقه جلد احدهم، فقد يفهم فاهم جلد يعني انه يقرض جلده جلد جسمه، وليس الامر كذلك، وانما المقصود الجلد الذي يتخذون منه الثياب، يعني بنو اسرائيل كانوا يشددون في امر البول، فاذا اصاب البول ثوب احدهم لا يكتفي بغسله بل يأتي بالمقراض ويقرض الجزء الذي اصابه البول يقطعه، هذا لا شك انه تكلف وتشدد، او هو من الاغلال والاثار التي جعلها الله عليهم، يعني قد يكون هذا من الامور التي لما شددوا على انفسهم فرضها الله عليهم من باب مقابلة العمل بجزاء من جنسه، يعني الجزاء من جنس العمل، مثل لما شددوا في بقرة في بقف البقرة ما لونها ما هي ان البقرة تشبع، فشدد الله عليهم حتى قيل انهم ما وجدوا البقرة المرادة الا عند غلام يتيم من بني اسرائيل ما رضي ان يبيعها لهم الا بوزنها ذهبا، ولو من اول الامر اخذوا اي بقرة من السوق وذبحوها لكانوا قد فعلوا ما امروا به، لكن لما شددوا شدد الله عليهم، وهنا يحتمل انهم شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم، ويحتمل انه من التنطع والتكلف والتشدد والتقعر الذي كانوا يعني يفعلونه في كثير من الامور. قال فقال حذيفة اذا ابو موسى كان يشدد في شأن البول وكان يذكر لهم ما كان عليه بنو اسرائيل، كأنه يقول اذا كان بنو اسرائيل يفعلون هذا فانتم، كأنه يقول فانتم اولى، لأنهم يقول فأنتم أولى منهم، يعني أنتم أولى بأن تتنزهوا عن البول منهم. فقال حذيفة ليته أمسك، إذا لما بلغ حذيفة كلام أبي موسى لم يقبله، قال ليته أمسك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائمة. هنا ما هو وجه التشديد الذي كان أبو موسى يشدده؟ يقول الحافظ رحمه الله كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول، بيّن ابن المنذر وجه هذا التشديد، فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع أبا موسى ورأى رجلا يبول قائما فقال ويحك أفلا قاعدا، ثم ذكر قصة بني إسرائيل، وبهذا يظهر مطابقة حديث حذيفة في تعقبه على أبي موسى. إذن هنا عرفنا لماذا قال حذيفة في الرواية التي في الباب السابق، قال فقام كما يقوم أحدكم، يعني يبول مثل ما تبولون، قام كما يقوم أحدكم. الشاهد على كل حال أن الحديث أورد أورده البخاري هنا لما ترجم به باب البول عند سباطة قوم، وفيه الفائدة التي سبقت من أن مثل هذا لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى استئذان، يعني أن السباطة كما قلنا إما أن هذه الإضافة إضافة اختصاص، وإما أنها وإن كانت إضافة ملك لكن هذا أمر مهمل ولا قيمة له فيتساهل فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.